فيهتدي
فالخير كل الخير جاء بوحيه
محمد
من غيره لنا أسوة به نقتدي
محمد
في قوله
أو فعله
في صمته
أو تمثيله
فخر لكل موحد
فسواه يؤخذ أو يرد كلامه
من مثلنا إن سرنا خلف محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم بعد طول غياب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة على موعد مع الدرس الخامس من دروس شرح أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الإمام: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وشرحنا هذه الكلمات، كل كلمة وكل أصل من هذه الأصول، في محاضرة كاملة، بل وهذه الأصول تحتاج إلى أكثر من محاضرة. يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. وترك البدع، هذا هو الأصل الثالث. الأصل الأول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني الاقتداء بهم رضوان الله عليهم. الأصل الثالث وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. ونحن الليلة على موعد مع الأصل الثالث، هو الاقتداء والتمسك أصل، وترك البدع أصل ثاني. والأصل الثالث يقول: وترك الخصومات، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. أرجو أن تنتبهوا وتركزوا معي في هذا الأصل العظيم الجليل الكبير الذي يؤصله لنا إمام أهل السنة كأصل من أصول السنة. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، أي وترك الجلوس مع أصحاب البدع والهوى والضلال. سأل الله أن يختم لنا لكم بالتوحيد والسنة. تدبروا معي، فالإمام هنا يفرق بين نوعين من أنواع الخصومات، بين الخصومات في أمور الدنيا
وبين الخصومات في أمور الدين، وسأفصل هذا إن شاء الله تعالى. لكن تعالوا بنا لنقف مع قول الإمام: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. ما هي الخصومة لغة واصطلاحا؟ خلي بالكم جدا، ما هي الخصومة لغة واصطلاحا؟ قال ابن منظور في لسان العرب: الخصومة الجدل. الخصومة الجدل، يعني في لغة العرب الخصومة بمعنى الجدل. خاصمه خصاما ومخاصمة، أي غلبه بالحجة. خلي بالك من التأصيل اللغوي، لأنه لا يبتعد أبدا عن التأصيل الاصطلاحي والشرعي لمعنى الخصومة. خاصمه خصاما ومخاصمة، أي غلبه بالحجة. والخصومة هي الاسم من التخاصم. الخصومة هي الاسم من التخاصم. وخصمك الذي يخاصمك، خصمك الذي يخاصمك، وجمعه خصوم. وقد يكون الخصم على اثنين، يعني مثنى، ويطلق أيضا على الجمع، ويطلق أيضا على المؤنث. هذا كلام ابن منظور في لسان العرب. وفي التنزيل العزيز قول الله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. الآيات. وفي التنزيل العزيز أيضا قول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم. والمراد بالخصمين في الآية فريق المؤمنين وفريق الكافرين، وهذا جمع ولا يطلق هنا في الآية على المثنى. هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال المفسرون: عنا المؤمنين والكافرين. خصم المؤمنين أو أهل الإيمان يخاصمون أهل الكفر. والخاصم بكسر الصاد، الخاصم بكسر الصاد، هو الشديد الخصومة. الخاصم بكسر الصاد هو الشديد الخصومة، كما في قوله تعالى: بل هم قوم خصمون. بل هم قوم خصمون. هل تدبرتم معي هذا التأصيل اللغوي؟ طيب، إذن الخصومة أيها الأفاضل هي مرض عضال وداء ووبال، هذا هو المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي للخصومة هي اللجاجة والجدل. اللجاجة والجدل. فالخصم كما في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ما هو الألد أو ما هو اللدد؟ اللدد هو الإعوجاج والانحراف عن الحق. اللدد هو الإعوجاج والانحراف عن الحق، كما في قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وهو ألد الخصام، منحرف عن الحق، معوج عن الصراط المستقيم. وهذا شأن النفاق وأهله. ولذلك وصف الله سلوك هؤلاء فقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فاللدد هو الإعوجاج والانحراف عن الحق، وكما في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي مائلا عن الحق، منحرفا عن الحق لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا ومن السفه والخطل والضلال أن يقال بأن الإيمان والكفر مستويان وبأننا نتفق مع القوم في كل شيء وبأن الخلاف بيننا وبينه خلاف في الفروع هذا خطل وسفه وضلال وضلال مبين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من الفتن، هذا عصر الفتن وزمان الفتن، اللهم اعصمنا من الفتن ما ضار منها ما بطن. لا يمكن أبدا أبدا أن يلتقي الحق بالباطل ولا يمكن أن يلتقي النور بالظلام في آن. لقد جئتم شيئا إدا، كل من نسب الولد الليه فقد كفر، وكل من نسب الولد لله تبارك وتعالى فقد ضل ولد أي انحرف عن الحق وعن الهدى. قال الله عز وجل قل هو الله أحد، أحد في الذات، أحد في الصفات، أحد في الأفعال، أحد في الأسماء، لا ضد له ولا ند له ولا كفؤ له ولا شبيه له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له. قال جل جلاله شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث قدسي. الله جل جلاله يقول شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، كلام واضح. وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فالله جل جلاله أمره بين الكاف والنون، كن فيكون، فلم بغي على الإطلاق. وأنا أحذر أن نميع ديننا باسم السياسة، لعنة الله على سياسة تجعل الإنسان يتخلى عن قرآنه وعن توحيده وعن سنة نبيه. لعنة الله على أي سياسة تجعل الإنسان أيا كان يتخلى عن عقيدته. أي سياسة هذه؟ هذه نجاسة وقذارة وحقارة أن يتخلى الإنسان عن دينه باسم السياسة أو باسم المصلحة. أية مصلحة؟ المصلحة كل المصلحة أن تخضع لربك وأن تخضع لدينه وأن تقول بقلبك ولسانك وجوارحك سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا تتنازل عن دينك أبدا، ولا تميع دينك وتتخلى عن أصولك وثوابتك باسم السياسة. ألا لعنة الله على سياسة تجعل الإنسان يتخلى عن أصوله وثوابته وأركانه. هذا زمان الفتن، تمسكوا واعتصموا بالله، اعتصموا بالله واعتصموا بحبل الله. الاعتصام بالله هدى، ملكش ملجأ في هذه الفتن الحالكة السواد إلا أن تلجأ إلى ربك وأن تعتصم بربك. هذا زمان الفتن، أقسم بالله هذا زمان يباع فيه الدين، يباع فيه الدين، أنا أقسم بالله على ذلك، يباع فيه الدين بحفنة عفنة من الدولارات أو الجنيهات، يباع الدين. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يا الله، بادروا أي سابقوا الفتن قبل أن تحل بكم بالأعمال الصالحة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. اسمع، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ يبيع دينه. يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض حقير زائل من أجل دنيا. نسأل الله أن يثبتنا جميعا على الحق. ما فيش حد أكبر من الفتن، خلي بالك، فيش حد أكبر من الفتن. ولذلك حذرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم من التعرض للفتن. اوعى تتعرض للفتنة أبدا، لأنك لا تعلم كيف يكون حال قلبك إذا عرضت للفتنة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف. هتقطع رقبته، ستقطع رقبته وستهلكه. ومن تشرف لها تستشرف، يعني من عرض نفسه للفتن أهلكته الفتن. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فأنا أحذر نفسي وإخواني وأبنائي من أن نعرض أنفسنا لأي فتنة. لا تعرض نفسك الفتن. وكما سأبين في هذين الأصلين الجليلين الكبيرين من أصول السنة التي ذكرنا إياها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل طيب الله ثراه، يقول ربنا جل جلاله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا منحرفا عن الحق. ومش أي انحراف، ده انحراف مروع، ده انحراف مزلزل، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يبقى اللدد هو لعجاج والانحراف عن الحق. قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وعرفنا أن الخصومة بمعنى اللجاجة والجدل. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي روى أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم، من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وفي لفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال: من خاصم في باطل، خلي بالك من هذا القيد، من خاصم في باطل وهو يعلمه، من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. كثير من الخصومات الآن في أمور الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن ادعى أهلها أنها في الدين، كذب وافتراء وهوى وحقد وبغاء وحسد، لا علاقة لها بدين الله أبدا أبدا، إنما هي الدنيا. كما قال عمر بن عبد العزيز: أرى دنيا يأكل بعضها بعضا، وأنا والله أقول قولة عمر: أرى دنيا يأكل بعضها بعضا. أسأل الله أن ينجيني وإياكم منها. تقول أمين حتى مش عاوز تأمن ولا ضامن ما ضامن قلبك؟ حد ضامن قلبه؟ طيب بحسب يعني بكل اللي قلناه الخمستاشر سنة اللي فاتوا يبقى ضاع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما حدش ضامن، والله ما حد ضامن. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإيمان. طيب يقول صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب الخصومة مرض عضال وداء ووبال، إذا انقلب فيها الحق إلى باطل والباطل إلى حق، بدافع من الهوى، بدافع من الهوى وإظهار الذات وفضح الخصم، كانت الخصومة حينئذ خصلة من خصال النفاق، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، ها، وإذا خاصم فجر. فإذا مال الإنسان في الخصومة عن الحق بدافع من الهوى فقد وقع في خصلة من خصال النفاق. إذا مال الإنسان في خصومته، وهذا هو الفجور، الفجور هو الاعوجاج عن الحق أيضا والخروج عن الحق، فإذا أخرجت الخصومة صاحبها بدافع من الهوى عن الحق، بل وحول الحق مع خصمه إلى باطل، وأظهر الباطل الذي هو عليه إلى حق، فهذه خصلة والعياذ بالله من خصال النفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يحذر تحذيرا شديدا من أن يجادل الخصم خصمه ليحول الحق مع خصمه إلى باطل، أو أن يحول ويقلب الباطل الذي عليه هو إلى حق. فقال كما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لتختصمون إلي، إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من البعض. يعني ممكن واحد لما يجي يعرض الخصومة ويعرض مسألته يعرضها بأسلوب يؤثر به على المفتي أو على القاضي، وهذا كثير. ممكن يبقى إنسان ظالم ومعه الباطل وهو على الباطل، ويعلم يقينا أن خصمه على الحق ومعه الحق، لكن لجداله ومرائه كما سأبين في الأصل التالي إن شاء الله تعالى يحول الباطل الذي هو عليه إلى حق، ويقلب الحق الذي عليه خصمه إلى باطل بدافع من الهوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو مما أسمع. المفتي يجيب على قدر سؤال السائل، والقاضي يجيب على قدر الأدلة المقدمة له، وإنما أقضي على نحو مما أسمع. اسمع النبي بقى بيقول إيه: قل فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من نار. فإنما أقطع له قطعة من نار. انظروا إلى خطر الخصومة. ولا شك أن من رجع منكم الآن محاكم المسلمين في بلاد المسلمين والله لانخلع فؤاده وانقلب إليه بصره خاسئا وهو حسير لكثرة الخصومات بين الناس وبين المسلمين ومحاولة الخصوم بالرشاوة والمحسوبية والظلم، تحويل الحق إلى باطل وقلب الحقائق. ولا شك أن هذا من أخبث ألوان الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلله منه. من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن كان له عمل صالح، يعني هذا الظالم الذي افترى والذي اعتدى كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته أي لأخيه، وإن لم تكن له حسنات ملوش عمل صالح، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه أي المفترى عليه والمظلوم فحمل عليه، وهذا هو المفلس والإفلاس الحقيقي. كما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم أو من سيئات من ظلمه ثم طرحت عليه فطرح في النار. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار. فالخصومة في الدنيا تدفع صاحبها إلى الكذب وإلى الغيبة وإلى النميمة وإلى الحقد وإلى الحسد وإلى البغضاء. إذا خاصم الأخ أخاه تدفعه الخصومة إلى أن يكذب على أخيه وأن يغتابه وأن ينقل عنه وله كلاما وللناس عنه كلاما بنية الإفساد، وهذه النميمة. فالخصومة تذهب الدين كما سأبين الآن في كلام رائع ويكتب بأقلم ماء الذهب للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام فقال في حديثه الجميل الجميل الذي لو لم تأخذ الأمة من السنة كلها إلا هذا الحديث لسعدت ورب الكعبة في دنياها وأخراها. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. لا تحاسدوا، حسد خاصة من خصال اليهود أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، خصلة من خصال اليهود عافانا الله وإياكم. لا تحاسدوا ولا تباغضوا، لابد أن يكون البغض لله وفي الله. وقد أزعم أنني أبغض أخا من إخواني في الله، ولو صدقت مع ربي وصدقت مع نفسي لتبين لي أنني ما أبغضت أخي هذا في الله، إنما أبغضته لدنيا وخاصمته لدنيا ولم تكن الخصومة لله قط. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، يعني لا يعرض أحدكم عن أخيه فيعطي لأخيه ظهره معرضا عنه هاجرا له مدبرا عنه. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا. ما هو النجش؟ النجش هو أن يذهب أخ إلى السوق حين تسام السلع، يقول لك السلعة دي ثمنها كذا، من يزود؟ فيزيد على ثمن السلعة وهو لا يقصد شراءها، إنما يقصد ضرر وإذاء إخوانه. هذا هو النجش. لا تباغض، شايف الكلام النبوي، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا لا يجوز، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدر الشريف، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أو الحديث الثاني، بالله عليكم لو أخذت الأمة بهذا الحديث، هل يبقى بين أخ وأخيه من الشحناء والضغائن والحقد والحسد والتدابر أي شيء؟ شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والله العظيم لو طبقت الأمة هذا الحديث، والله لا نحتاج لضابط شرطة، والله لا نقول بانفلات أمني ولا بانفلات أخلاقي ولا بهذه الضغائن والأحقاد، لا نراها أبدا، لا نراها أبدا. أنا الآن أنا شايف أن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى مثل هذه المعاني، أن السياسة خدت كثيرا من العلماء وكثيرا من الدعاة والمشايخ شويتين، وبدأنا نتناسى هذه المعاني الإيمانية الجميلة، معاني الإيمانية. هل تتصور أن كما بينت في خطبة جمعة في مجمع أهل السنة في دموه، هل تتصور أن الأخوة الإيمانية التي افتقدت الآن إلا من رحم ربي، أن الأخوة الإيمانية العنصر الثاني والعامل الثاني بعد العقيدة لإقامة دولة التوحيد والإسلام؟ واخدين بالكم العبارة دي؟ أقول تاني، أنتم معايا ولا مشغولين بالسياسة؟ خليكم معايا، مع الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير، جزاك الله خير. الأخوة الإيمانية هي العامل الثاني بعد عقيدة التوحيد لإقامة دولة الإسلام. ما دليلك؟ إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إيمان وبعدين أخوة. آخى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، زادها الله تشريفا بين الصحابة، بين الصحابة المختلفين أجناسا والمختلفين ألوانا والمختلفين في مكانتهم، هذا سيد من السادات وهذا مملوك عبد، إخاء كامل. آخى بين بلال الحبشي وصهيب الرومي وحمزة القرشي وسلمان الفارسي ومعاذ الأنصاري، كل هؤلاء هتفوا جميعا على قلب رجل تقي، أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. هو ده الرباط، هو ده الميثاق. الإسلام فيش عصبية أبدا ولا عنصرية بغيضة، للون أو للوطن أو للجنس أو للقبيلة أو للعيلة، أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم ارزقنا التقى، إن الله عليم خبير. خلي بالك، يبقى الإيمان آخى النبي بين الصحابة في مكة، ثم آخى بين المهاجرين من أهل مكة والأنصار من المدينة في مهرجان حب ووفاء. أنا بقول كده بقول في مهرجان حب وإخاء ووفاء امتزجت فيه الأرواح قبل أن تمتزج فيه الأبدان، وتصافحت فيه القلوب قبل أن تتصافح الأيدي. أو الله، مهرجان عالي من الإخاء، وكلكم حظن مني ورددت الحديث كثيرا. أقصد هذا يعني حديث سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف، والحديث في البخاري ومسلم. آخى رسول الله بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري، هكذا يقول عبد الرحمن، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال سعد: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعندي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. والله الذي لا إله غيره، أنا أكرر لكم دائما وأقول لولا أنني على يقين مطلق أن هذا الحديث في أعلى درجات الصحة لظننت أنه لا يمكن أن يحدث مثل هذا في دنيا البشر، وإنما لا يقع هذا إلا في جنة لا يعلم نعيمها إلا رب البشر. مش ممكن أبدا. أما تديني نصف، ما يعطيه نصف المال ماشي، إنما يقول له تعالى أنا هعرض عليك زوجتي، صعب، صعب جدا، أمري فوق طاقة العقل. وكما أقول، قد يتألم كل شبابنا وكل أبنائنا ويقولون: يا أين سعد بن الربيع؟ والجواب: وأين عبد الرحمن بن عوف؟ ما وجد سعد إلا في زمن عبد الرحمن، إلا في زمن العفة، وما وجد عبد الرحمن المتعفف إلا في زمن سعد، زمن العطاء. أين من كانوا ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ فقال له: ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا. انظروا إلى هذا الإخاء. فأنا بقول الأخوة بعد الإيمان بهما أقام النبي دولة التوحيد والإسلام، بالعقيدة والإخوة. أخوة النهاردة أصبحت، معلش سامحوني، أصبحت عملة صعبة جدا. الأخوة ما اللي اديناها شيخ وما شاء الناس حلوة وحاجة آخر جمال، لا لا لا، ده بكش بكش وكذب في كذب ودجل في دجل. اوعى تصدق. عاوز اقول لك الدليل، هقول لك الدليل، ما اصل المرحلة تتطلب المصارحة والصدق الكامل. إذا وجدتم إيمانا بلا أخوة فاعلموا بأنه إيمان ناقص، وإذا وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا أنها ليست أخوة الدين، إنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. مصلحة تنتهي، لا أنت أخويا ولا عرفك. خلي بالك، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مش كلام من بركة العلم أن ننسبه لأهله، كلام غالي جدا. أنت فاكر عشان أنت بتقابلني وتنحك وشي ولو سمعت مني كلمة غلط يبقى لا انت اخويا ولا عرفك؟ دي اخوة راجل؟ ده انت تروح تبيعها في سوق الفاضل، ملهاش قيمة، دي مش اخوة. ده معنى الاخوة، ده معنى يا الله. وعليك انا بقول الاخوة شراب طهور لا يسقيه الله الا للاتقياء الاصفياء. شراب غالي، ان انا احب اخي في الله، في الله معناها دي فاتورة كبيرة جدا. اللهم اجمعنا مع المتحبين بجلاله، فاتورة عالية وقيمة غالية جدا. ولذلك أنا بقول المؤمنون المتآخون كالأغصان المتشابكة في دوحة واحدة لا تستطيع أن تفرق بين غصن وآخر، ما التف هذا الغصن على هذا الغصن إلا بالحب، إلا بالحب. عشان كده كنت زمان يعني فأنا في مرحلة الطلب الأولى ولازلت طالبا. وإحنا والله والله ما ذكرت أن أنا عالم. أنا قلت كده مرة، سمعت مرة أن أنا قلت أن أنا عالم. ده أنا من أجهل خلق الله. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، بس يتقبل، نسأل الله أن يتقبل منا. أنا لازلت طالب علم وسأظل طالب علم، أجدد إسلامي إلى أن ألقاه، وأسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد. بقول إن كنت زمان لما أقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أين المتحبون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. أقول إيه ده؟ مش مدرك المعنى، مش مستوعب. معقول أكأننا عشان أحب واحد رب العزة ينادي يوم القيامة علي لأستظل بظله، أي بظل عرشه؟ معقول الجزاء ده الكبير لهذا العمل القليل؟ فلما علمني ربي علمت أن هذا العمل ليس قليلا، وإنما هو عمل جليل كبير. أن تحب أخا من إخوانك في الله ولله، فيش دنيا ولا مصلحة ولا هوى. يا الله، سيدنا معاذ رضي الله عنه حديث في سنن الترمذي وموطأ الإمام مالك بسند صحيح، أن أبا إدريس الخولاني قال: دخلت يوما مسجد دمشق فرأيت فتى براق الثنايا. الله الله الله. فرأيت فتى شابا براق الثنايا والناس من حوله يصدرون عن رأيه، يعني يسألونه فيجيبهم ويفتيهم ويأخذون بقوله ويصدرون عن رأيه. فقال أبو إدريس: من هذا؟ قالوا: إنه معاذ بن جبل، الصحابي الجليل رضي الله عن معاذ، حبيب حبيبنا وحبيب حبيبي حبيبي، مش كده ولا ايه؟ فمعاذ حبيبنا لأن رسول الله يحبه، ونحن نحب أصحاب النبي حبا، نسأل الله أن يجمعنا بهم بهذا الحب في جنات النعيم. فبيقول أبو إدريس الخولاني: فلما كان من الغد، يعني اليوم التالي، هجرت إلى المسجد، يعني بكرت رحت قبل الظهر بشوية. قال: فوجدت معاذا قد سبقني بالتهجير. وجد معاذا قد سبقه، يقول: ووجدته قائما يصلي، وإذ يصلي قبل الظهر. قال: فانتظرت حتى قضى صلاته وأتيته من قبل وجهه. وده الأدب، ما تيجي تقابل عالم من العلماء ما تشدوش من ظهره، تخلع كتفه، تأتي من قبل يديه ومن بين يديه. آه، لابد أن نجل علماءنا وأن نكبر كبراءنا، وهؤلاء ورثة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: فانتظرت حتى قضى صلاته ثم أتيته من قبل وجهه فسلمت عليه وقلت له: إني أحبك في الله، وأنا أحبك في الله، حبك الذي اعتني فيه. فسيدنا معاذ سمع العبارة الجميلة دي فنظر إليه وقال له: الله. فقال له أبو إدريس: الله، يعني سيدنا معاذ يقول له والله تحبني لله؟ الله. قال: والله. الله. فقال معاذ: الله. فقال أبو إدريس: الله. فقال معاذ: الله. فقال أبو إدريس: الله. قال: فجبذني بحبوة ردائي، يعني مسكوا من طوقه كده، ها شوف القرب والحب. فجبذني بحبوة ردائي وقال: أبشر. سيدنا معاذ بيقول لي أبي إدريس: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتباذلين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين في. وجبت محبة الله لأهل الحب في الله. فالحب في الله ده مش شيء رخيص، فلا تستكثر أن ينادى عليك يا من أنت من أهل الحب في الله في يوم عصيب. يا الله، يوم القيامة الشمس فوق الرؤوس، ما أنت مش متصور المشهد، الشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل، مسافة الميل الله أعلم، طب الميل اللي هو المكحل بتاع العين الله أعلم، الشمس على راسك بمقدار ميل ومش كده وبس، والله ده الشمس اقسم بالله لولا ان، خلي بالك من انا بقوله ده، والله لولا ان الله قدر الا ينصهر اهل الموقف من حرارتها لانصهروا من حرارتها، والله لذابوا. شمس، الشمس كل حرارة الشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل، ومش كده وبس، وجهنم كمان أتي بها، حديث رواه مسلم، أتي بها لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، جهنم بتزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها، فربنا يغضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي هذا الموقف العصيب وانت واقف عريان عاريا كما ولدتك أمك ينادى عليك، تروح فين؟ تقف تحت ظل عرش الملك. والله العظيم تفكر فيها يا شيخ، والله ترجع بها الليلة، تقف تحت ظل عرش الملك، يا الله شيء، وأقسم بالله يخلع القلب، تحت العرش، ما هو في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جمهور أهل السنة يعني في ظل عرش الملك. أنت متصور؟ ده أنت يا رجل لما تدخل بيت عالم تبقى في غاية السعادة والانشراح والرضا، إذا دخلت بيت عالم، تصور لما تبقى واقف تحت ظل عرش مالك الملك وملك الملوك، خلاص بقى لا حر ولا جهنم ولا خوف ولا فزع، ده أنت في أمان كامل. إن المتقين في مقام أمين، يا رب اجعلنا منهم يا رب، إن المتقين في مقام أمين، في أمن بعد هذا الأمن، فيه رضا بعد هذا الرضا، فيه سعادة وانشراح وخلاص، خلاص دي نجاة. أما تقف تحت العرش تبقى نجوت، تبقى نجوت، تبقى سعدت في دنياك وأخراك. الله أكبر، دول من دول؟ دول أهل الحب في الله. أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اسمعوا تاني والله الحديث كما مرة تلت، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. كلام نبوي غالي الأمة محتاجاه الآن، محتاجة الإيمانيات دي. عاوزين نرجع تاني للرقائق، والله مطلوب نرجع تاني للرقائق. نسأل الله أن يرقق قلوبنا وأن يبكي عيوننا من خشيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم. تحقر أخاك ليه؟ تنتقص من قدر أخيك ليه؟ بتقلل من شأنه ليه؟ أنت التقي تنظر إليه تقول له أنا التقي وأنت الشقي، بالراحة يا عم شوي، أنا العالم وأنت الجاهل، بالراحة يا عم شوي، بالراحة شوية، والله ما تعرف يختم لك بإيه، والله ما تعرف، والله أنا ما أعرف. طب تتعالى على الخلق ليه وأنا عالم وغير واعظ ليه؟ بس ليه الكبر وليه الاستعلاء بالباطل ليه؟ ربنا نجينا جميعا ويرزقنا حسن الخاتمة جميعا. والله لا أرضى أبدا لا لنفسي ولا لأي أخ من إخواني أن يهلك في الدنيا أو في الآخرة، والله لا أرضى، والله لا أرضى لمن أساء إلي ولا لمن سبني، لكن قد أتنازل عن حق الشخص، إنما حق الدين وحق الدعوة لا أملك أن أتنازل عنه. فأنا لا أسامح في الدنيا والآخرة من يسيء إلى ديني وإلى دعوتي ليصد الناس عنها، لا أسامحه دنيا وأخرى، كما سمعت من شيخ ابن عثيمين، إنما حق الشخص أنا متنازل عنه. اللهم إني قد تصدقت بعرضي على من أساء إلي في شخصي لتتجاوز عني بين يديك يا أرحم الراحمين. إنما حق الدين لا، حق الدعوة أبدا مش من حقي أتنازل عنه، لا أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى تجتمع الخصوم بين يدي الملك الحق، فعند الله تجتمع الخصوم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لما طلب من شيخ ابن عثيمين رحمه الله وفي مرضه الأخير أن يسامح كل من أساء إليه، قال: أما من أساء إلى شخصي فأنا أسامحه، أما من أساء إلى ديني ودعوتي فلا أسامحه، فليس من حقي أن أسامح في مثل هذا. دين وشرع. اسمع الحديث مرة رابعة، وخلينا والله لو عدت أقول للفجر الحديث ده بس والله يكفي، والله يا شيخ فتح والله يكفي. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك، آمين يا رب. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. ما حفظتوش حديث كده؟ حفظه. وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دم المسلم على المسلم حرام، ومال المسلم على المسلم حرام، وعرض المسلم على المسلم حرام. ناس النهاردة يا أخوانا بتقذف، بتقع في كبيرة من الكبائر، ممكن يبقى شيخ يا دي المصيبة، ممكن يبقى داعي ويرتكب كبيرة من الكبائر، ألا وهي كبيرة القذف. القذف ده كبيرة، القذف كبيرة من الكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كبيرة. اجتنبوا السبع الموبقات، فالقذف من السبع المهلكات الموبقات كبيرة من الكبائر ولا حد. وقد بينت ذلك في خطبة جمعة كاملة، وهذه حقيقة اللي أنا بقوله دي حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. قلة أهل الإيمان في جنب الكافرين حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، مش هتغير. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال الله عز وجل: وإن أكثر الناس لفاسقين. آيات كثيرة، فدي حقيقة ثابتة. في الصحيحين من حديث ابن مسعود، ذكرني الله بهذا الحديث الآن، أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، قبة يعني خيمة من الشعر من الصوف، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. حقيقة يا إخوان ثابتة شرعا وقدرا، ثابتة شرعا وقدرا. شرعا يعني بنص الآيات والأحاديث اللي أنا ذكرتها الآن، وقدرا هذا قدر ربنا سبحانه وتعالى. أننا قلت لكم قبل كده أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. فهذا أمر ثابت شرعا وقدرا. نسأل الله أن يختم لنا بالإيمان. يقول الإمام النووي رحمه الله: ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصومة. إنسان اللي في خصام مع أخيه قلبه مشغول، قلبه متعكر الصافي، خصومة فعلا مرض من أخطر الأمراض التي تذهب صفاء القلب. والله العظيم يا إخوان، الإنسان لو فكر في خصومة وانشغل بها والعياذ بالله ربما لا يستلذ بصلاة بالليل ولا بقراءة قرآن ولا بإعداد درس ولا بتسبيح. خلاص، الخصومة تذهب حلاوة العبادة ولذة الأنس والطاعة. فعشان كده الإمام بيقول وأصول السنة عندنا وترك الخصومة، وترك الخصومة، وترك الخصومات، أي في أمور الدنيا. أرجو أن أكون قد يعني وفيت هذه الكلمة الجليلة وهذا الأصل الكبير من أصول السنة عند إمام أهل السنة أحمد بن حنبل طيب الله تراه. وترك الخصومات، ثم قال والجلوس، أي وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. هذه كلمة كبيرة وأصل جليل، كل أصل واحد لكن هذا أيضا أصل كبير، ترك الجلوس مع أصحاب البدع والضلال والهوى. وهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. وربما أسمعكم إن شاء الله تعالى كلاما في غاية الجلالة والنفاسة لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، وكذلك للإمام ابن القيم طيب الله ثراه، وكذلك للإمام الذهبي طيب الله ثراه. سأسمعكم كلاما إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل، أعلم أن قلة قليلة من طلاب العلم هم الذين قرأوه وهم الذين وقفوا عليه، ثم أقل من هذه القلة من استفادت بهذا الكلام وطبقت في هذا المبحث الخطير، الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك الجلوس. ما هي ضوابط هجر المبتدع؟ ما هي ضوابط هجر المبتدع؟ فالمسألة دقيقة وتوزن بميزان دقيق، والمرجع في هذه المسألة الكبيرة ومثيلاتها إلى أهل العلم الكبار والثقات الذين يزنون المآلات والمقاصد بميزان الشرع ويرجحون بين المصالح والمفاسد بميزان الشرع لا بميزان الهوى. ما هي ضوابط هجر المبتدع؟ وما هي أنواع البدع التي يهجر أصحابها؟ وهل البدع المكفرة كالبدع المفسقة؟ وهل يهجر كل مبتدع مهما كانت بدعته وأيا كان حجمها؟ ما هي الضوابط والإجابات لهذه الأسئلة الخطيرة ولهذا المبحث المهم الآن؟ أتعرف عليها إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسامحوني إن الدرس أنا ضيقت عليك شوية يبقى هنا لظروف الصحية، لأني والله ما أنا قادر أطلع الدرس. ربنا يجمعنا بكم بعد الدرس إن شاء الله.